في جنوب مدينة غزة في حي الزيتون. كذلك كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة السرافيسي ما أدى لاستشهاد أسير محرر وزوجته وأربعة من أطفاله. رحيل العائلات الفلسطينية بأكملها ظل مستمرا. جيش الاحتلال استهدف في منطقة السوارحة غرب مخيم نصيرات مواطن فلسطيني مع زوجته وابنته واستشهدوا جميعا. وفي دير البلح أيضا استهدف خيمة لأحد العاملين في إذاعة الأقصى، استشهد هو وزوجته وطفلته. ثم توالت الغارات الإسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، طفلتان شقيقتان استشهدتا في قصف خيمة في منطقة المواصي، ورجل مسن وزوجته استهدفا واستشهدا في منطقة جيزان النجار جنوب مدينة خان يونس، وثلاثة مواطنين من عائلة أحمد هم أيضا رجل وزوجته وابنته استشهدوا في شمال مدينة خان يونس. وهذا يعني أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يتورع على الإطلاق في استهداف جميع المواطنين الفلسطينيين وعائلاتهم. ويتواصل أيضا أو تتواصل عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم 23 على التوالي، وتدمير ممنهج للمنازل. هذا التدمير أيضا ينطبق على مدينة رفح جنوب قطاع غزة التي يدمر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي المنازل مستخدما عشرات الجرافات المدنية الإسرائيلية. وقد انهار أحد المنازل على جنود الاحتلال دون وقوع إصابات كما زعم جيش الاحتلال. تشير أيضا إلى أن جيش الاحتلال أفرج قبل قليل عن 12 أسيرا فلسطينيا بينهم سيدتان كان قد اعتقلهم من مناطق مختلفة من قطاع غزة خلال عملية الاجتياح، واحتجزهم كرعائن دون أن يكون عليهم أي تهمة وأفرج عنهم. وهي المرة الثالثة خلال هذا الشهر التي يفرج فيها عن أسرى فلسطينيين.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 51,355 والإصابات إلى 117,248 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 1978 شهيدا و5207 إصابات منذ 18 من أذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 50 شهيدا و252 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف وطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في غزة أيضا، مدرسة يافا شرق حي التفاح تكاد لا تغيب عن مسلسل الإجرام الذي يقوم به العدو من خلال عدوانه. عن آخر عملية استهداف هذه المدرسة من قبل العدو، عودة للزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
هنا حي التفاح شرق مدينة غزة، حي من أكبر أحياء المدينة يتعرض للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل شبه يومي، ضمن عملية عسكرية إسرائيلية تهدف لاجتياح شرق المدينة. هذه الليلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة يافا التي تؤوي آلاف النازحين داخل الحي، أحرقتهم داخل الفصول الدراسية وداخل خيامهم. فما الذي جرى هذه الليلة في حي التفاح؟ دعونا نتابع.
حريقة كبيرة في المنطقة، يعني عنا جينا جرائم مش عارفين وين نروح وين نيجي. هذه حريقة من هان، يعني مسكرة طريق علينا كلنا. هدينا خيمة ما لقنا فيها، والمصابين مصابين كلهم ماشي كله في الدم، وهذا والغراض كل كونه، يعني كل الصبات والجسس والهذا، والله تقريبا والله انفجارات يعني جرات وهذا كله الحمد لله.
نايمين بمان الله، فجأة لقينا حاجات انتحارية بتخش في المدرسة وقزايف من هان ومن هان. حاولنا نشرد، لقيت الخيمة كلها بتهب فينا، 3 أطفال من أولاد أخويا تحرقوا، شعطوا شعر، وأختي تصاوبت وأخويا تصاوب وأمي حالتها خطيرة. فجأة هيك كل هذا صار فجأة بفجأة. دم الأطفال هذه في رقبة مين؟ في رقبة اللي بتفرجوا علينا. أولادنا هذول خطية برقبتهم، أمان الله توصل هالرسالة. أولادنا هذول اللي استشهدوا خطية برقبتهم، خليهم يتفرجوا. عند الله تلتقي الخصوم، عند الله تلتقي الخصوم.
صحينا على صوت المتفجرات والقنابل، واستشهدت جارتها الله يرحمها، هي وولادها وطفلها رضيع. حسبي الله ونعم الوكيل، ايش اقول اكثر من هيك؟ مش عارفه ايش ذنب هالطفله هذه، مش عارفه.
وفي ظل عملية عسكرية إسرائيلية متواصلة منذ نحو أسبوعين شرق مدينة غزة، تواصل إسرائيل استهداف خيام النازحين ومراكز النزوح بلا توقف، تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين.
كشف تحقيق لصحيفة هارتس العبرية تفاصيل جديدة حول مجزرة المسعفين التي ارتكبها العدو في رفح الشهر الماضي. وأكد التحقيق أن جنود الاحتلال كانوا على علم مسبق بتحرك سيارات الإسعاف في المنطقة، ورغم ذلك أطلقوا النار باتجاهها بلا توقف لأكثر من 3 دقائق. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
رغم مضي نحو شهر على وقوعها، تعود إلى الواجهة مجددا جريمة مجزرة المسعفين التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد عمال الإغاثة أثناء تأديتهم مهامهم الإنسانية جنوب مدينة رفح في قطاع غزة. جريمة حاول جيش العدو التنصل منها قبل أن تتكشف الأدلة الدامغة وتؤكد بشكل قاطع التورط المباشر لعناصره في هذه الجريمة الموصوفة. وجديد هذه الأدلة ما كشفت عنه صحيفة هارتس الصهيونية في تقرير استند إلى مواد جمعها جيش العدو من الميدان. وأظهرت المعطيات أن عناصر من وحدة سريد جولاني أطلقوا النار على قافلة الإسعاف في مدينة رفح لمدة 3.5 دقائق من دون توقف ومن مسافة صفر، مع تغيير الجنود خزائن الأسلحة رغم محاولات الشهداء التعريف بهويتهم ووضوح عدم وجود إطلاق نار من الطرف الآخر. وقالت الصحيفة أنه على الرغم من أن الجيش أكد عدم إطلاق القوات نارا بشكل عشوائي، إلا أن المواد التي تم العثور عليها تؤكد أن إطلاق النار العشوائي قد وقع بالفعل وأدى إلى مقتل 15 من عمال الإغاثة في رفح. وأضافت الصحيفة أن قائد اللواء طلب من القوات دفن الجثث في مقبرة جماعية وسحق سيارات الإسعاف حتى لا يتم كشف ما حصل. هذا الاستهداف المباشر والمتعمد لفرق الإغاثة في هذه الجريمة المروعة كان عنوان وقفة احتجاجية لموظفين في الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة رام الله المحتلة للمطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة العدو.
هذه الوقفة بتطالب أولا بتحقيق العدالي لأرواح هؤلاء الشهداء، بأن نطالب بالتحقيق الدولي وبالتحقيق الشفاف وبالتحقيق المحايد من قبل لجنة دولية للوقوف على الحقيقة والوقوف على كيفية تحقيق هذه العدالة لهذه الأرواح.
هذه المجزرة بفظاعتها تضاف إلى سجل طويل من الجرائم الوحشية التي يرتكبها العدو الصهيوني في قطاع غزة بشكل شبه يومي ضد عمال الإغاثة والمسعفين والمدنيين العزل من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.
في القدس المحتلة اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية بباحات المسجد واستمعوا إلى شروحات حول الهيكل المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة قبل مغادرتهم عبر باب السلسلة وفق مسارات محددة مسبقا. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة، تركزت في بلدتي كبر شمال غرب رام الله وسلواد شمال شرق رام الله. وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال احتجز نحو 60 فلسطينيا بينهم فتية ونساء وأسرى محررون، وحقق معهم ميدانيا. وحقق معهم ميدانيا وفي منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي بعد تحويله إلى ثكنة عسكرية بقرية كبر شمال رام الله. ومن بين المعتقلين في كبر الأسير المحرر حنان البرغوثي والمحرر عاصف البرغوثي والمحرر خلدون البرغوثي. وفي سلواد اعتقلت قوات الاحتلال كلا من رسلان أحمد رسلان الطويل وبراء جميل محمد جميل مرعي حامد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما. في غضون ذلك داهمت قوات الاحتلال منازل الأهالي في بلدة العيساوية شرق مدينة القدس المحتلة واعتقلت الشاب رضا عبيد. واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك شمال شرق نابلس وداهمت منزل الأسير المحرر بشار فارس نصاصرة واعتقلت نجلة ليث، إضافة إلى اعتقال الشاب فؤاد زياد نصاصرة بعد مداهمة وتفتيش منزل ذويه والعبث بمحتوياته. على صعيد الضفة أيضا العدوان الصهيوني يتواصل في مخيمات طول كرم وجنين ونور شمس للشهر الثالث على التوالي. ماجد مشلاوي والتقرير التالي.
عدوى علينا بقولوا إخلاء. ليش إخلاء؟ بقولوا ما خلص إخلاء. طبعا عندنا أولاد صغار وين نروح فيه؟ قالوا خلص دبروا حالكم معاكم لبكرة الساعة 7 الصبح.
وين نروح؟ حال آلاف الفلسطينيين الذين أجبروا على إخلاء بيوتهم قسرا من مخيمات طول كرم نور شمس وجنين.
زينا زي هالناس أجي كانوا اللي بيضل في داره بنطبش الدار عليه ونحرك له داره ولا حد يضل في الدار معكم الساعة عشان أنا حكيت معهم أنا طلعت لهم حكيت معهم قالوا معك للساعة عشر تبكوا خليهم كلكم.
نحو 4000 عائلة من مخيمين نور شمس وطول كرم هدمت قوات العدو بيوتهم ومحالهم، جرفت آليات العدو الشوارع وأغلقت المداخل في عملية إبادة وتطهير عرقي منذ بدء العدوان الصهيوني منذ أكثر من 3 أشهر على مدن الضفة الغربية المحتلة.
كل يوم ما بيخلوا إشي علينا إلا فايتين علينا، هاي شنة الأولاد أوعيهم أغراضهم يعني أدويتهم كل شيء يعني ما بيخلوا إيش علينا. هاي تفضلي يعني عايشين برعب عن جد برعب.
قوات العدو اقتحمت بلدة إذنة غرب الخليل من مدخليها الشمالي والجنوبي وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع بكثافة. أليات الاحتلال جرفت أراضي المزارعين بين قريتي حارس وكفى الحارس غرب مدينة سلفيتة. قوات الاحتلال نفذت حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية تركزت في جنوب الضفة حيث اعتقلت عشرات الشبان وأخضعتهم لتحقيقات ميدانية خاصة في محافظتي الخليل وبيت لحم وسط انتشار مكثف للمدرعات العسكرية في عدة أحياء منها الظاهرية والخليل ونحالين. في سياق متصل يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم بمدن وقرى الضفة فقد جرف مستوطنون بحماية جيش الاحتلال أراضي زراعية في قرى أم الصفا وسلواد وقريوت وفرخة وياسوف بهدف توسيع المستوطنات وشق طرق استيطانية جديدة.
وفي بريطانيا قدم فريق من المحامين طلبا قانونيا لإزالة حركة حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في البلاد معتبرين أن قرار تصنيفها عام 2021 جاء بدوافع سياسية وشكل إساءة استخدام لصلاحيات وزارة الداخلية. وقال المحامي البريطاني دانييل غروترز أحد المتقدمين إن القرار الذي اتخذته وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل بتوسيع نطاق الحظر ليشمل الجناح السياسي لحركة حماس لم يكن مبنيا على معايير قانونية وإنما على دوافع سياسية بحتة. وأشار غروترز المحامي في مكتب وان بامب كورت تشامبرز القانوني إلى أن 3 محامين حصلوا على تفويض من حماس لتقديم هذا الطلب إلى وزارة الداخلية البريطانية بهدف إلغاء تصنيف الحركة ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية وهو تصنيف جرى توسيعه عام 2021 ليشمل جناحها السياسي بعد أن كان مقتصرا على جناحها العسكرية. دمر الصاروخ اليمني الباليستي الذي استهدف شمال فلسطين المحتلة فجر البارحة وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحطيم قدرات اليمن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
صاروخ واحد أطلقه اليمن على شمال فلسطين المحتلة فجر الأربعاء كان كفيلا بقلب الحسابات ومراجعة الخطط التي تنتهجها الولايات المتحدة لحماية الكيان الصهيوني. وبهذه الضربة أكد اليمن أن كل أهداف العدوان الأمريكي عليه فشلت في ردع إسناد غزة، وأن اليمن لن يستسلم أمام الجحيم الذي توعده به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
صفارات الإنذار التي أطلقت قبيل الرابعة فجرا بقليل كانت أمرا استثنائيا نسبيا في منطقة حيفا، وذلك نتيجة إطلاق صاروخ من اليمن. وأعتقد أن صفارات الإنذار لم تطلق منذ وقف إطلاق النار مع لبنان. اليمنيون لا يحتاجون لإطلاق أكثر من صاروخ واحد يؤدي إلى إدخال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، وهم أرادوا لصواريخهم أن تصيب أهدافها، ولكن يكفي أن يطلقوا صاروخا واحد ليتسببوا بالجنون في كل إسرائيل.
إننا نكتشف كل مرة أن الهجمات الجوية غير كافية ولا تدمر قدرات العدو، وهي تسمح لليمن بمهاجمتنا عبر إطلاق صاروخ واحد في اليوم، وهذه القدرة مقلقة جدا وتلقي ظلا ثقيلا على حياتنا اليومية.
أوساط العدو قالت إن لدى اليمن خبرات كبيرة في إدارة الحرب الطويلة والمقننة، فهو خاض حربا طويلة مع السعودية والإمارات ومعهما أمريكا، وعرف كيف يصمد ويهزم أعدائه بالنفس الطويل والخبرة على إنهاك أعدائه بإطلاق القليل من الصواريخ.
هذا الأمر يحصل رغم الغارات الأمريكية، فهم يطلقون الصواريخ بوتيرة أكبر، وإذا أردنا معرفة نمط عملهم فلنقارن ذلك بالسنوات السبع التي قاتلوا فيها السعودية، فقد أطلقوا في هذه السنوات السبع حوالي 430 صاروخا، إذن الكميات متشابهة جدا، أي قرابة 60 صاروخا في العام، وهذا هو نمط العمل في الاستنزاف والذي يخدم مصالحهم ويعطيهم نفسا طويلا والاستمرار في حرب استنزاف عدوهم لوقت طويل.
إعلام العدو قال إن الصاروخ اليمني أثبت أن إسرائيل أمام جبهة قتال، سائلا عما يمكن أن تفعله تل أبيب مع اليمن أكثر مما يفعله الأمريكيون.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
والضف وغزة وخلاصة فلسطين ورح تعلم حرب. وستصبح قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: من أراد الغنى بلا مال وراحة القلب من الحسد والسلامة في الدين فليتضرع إلى الله تعالى في مسألته بأن يكمل عقله. صدق مولانا الإمام الكاظم عليه السلام. ورد ذلك الحديث المبارك عنه عليه السلام في تحف العقول، وكذلك في الكافي الشريف الجزء الأول. وهنا كما هو ظاهر من الحديث الشريف عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه يريد أن الإنسان المؤمن يتوسل إلى الله تعالى أن يكمل عقله، أن يكون كامل العقل، متزنا بعقله، واضحا بعقله، يتصرف بعقل ويتحدث بعقل، لأن الإنسان بلا عقل لا قيمة له، وإن العقل الكامل يوفر للإنسان غنى بلا مال، ويوفر للإنسان راحة القلب من الحسد والحاسدين، وكذلك يوفر للإنسان المؤمن السلامة في الدين، بل حتى السلامة في الدنيا وفي منافع الدنيا. العقل الكامل يجعل الإنسان المؤمن حسن التصرف، يعرف ماذا يضره فيجتنب المضرات، ويعرف ماذا ينفعه فيتقرب من المنافع سواء كانت دنيوية أو دينية. وأهم تلك المنافع طاعة الله سبحانه وتعالى. الإنسان المؤمن إذا كان مكتمل العقل يكون بعيدا عن الملهيات وبعيدا عن الشيطان، كامل العقل بعيدا عن شهوات النفس ومغرياتها، بل هو كامل العقل فيتصرف بعقل حكيم ويتقرب إلى الله تعالى بالحسنات دائما، لا يعمل إلا ما يرضي الله تعالى، لأن بعقله يدرك بأن ما عدا طاعة الله هي معاصي وهي مهلكة وهي موقعة في النار وفي الغضب الإلهي والعياذ بالله. إذا أردنا أن نعرف العقل فهو ما به يتميز الحسن من القبيح والخير من الشر، نميز بالعقل الحق من الباطل بصورة أعم، وكذلك العقل يكون به التفكير والاستدلال، يكون به الوصول إلى الاستنتاجات العلمية والابتكارات الحديثة والاختراعات والاكتشافات، كله من خلال العقل الكامل. العقل هو نور في القلب يفرق به الإنسان المؤمن بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الحسن والقبيح وبين الطاعة والمعصية وبين النافع والضار، لذلك يجتنب الضار ويتقرب ويصنع النافع. والعقل أيضا مثل بالجوهر، أو كذلك قيل أنه جوهر بسيط مدرك للأشياء بحقائقها، جوهر بسيط كما يعرف الفلاسفة، يقولون العقل هو جوهر بسيط يدرك الأشياء بحقائقها، تعرف به حقائق الأشياء لا تتوهم به الأمور. وقيل أيضا الشيء الذي يدرك العواقب هو العقل، لولا العقل لما استطعت أن تدرك عواقب الأمور فتعرف عاقبة كل أمر وعاقبة كل تصرف وعاقبة كل قول قبل وقوعه، فإذا عرفته تجنبت العواقب الوخيمة وصنعت العواقب الحسنة والنافعة. قيل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما العقل؟ هذا السائل يريد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف له العقل، ما هو العقل؟ قال صلى الله عليه وآله: العمل بطاعة الله، إن العمال بطاعة الله هم العقلاء. ورد ذلك في بحار الأنوار الجزء الأول. وكذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العقل عقال من الجهل. كأنه سبب تسمية العقل بهذا الاسم لأن العقل يعقل من الجهل، يمنع ويربط الإنسان المؤمن من العمل بالجهل والعمل بالمعاصي والعمل بحالة السهو واللهو، لذلك سمي عقل، يعقل، يربط، يمنع. ولو عدنا إلى نهج أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ومذهبهم المبارك لرأينا أنه يقيم للعقل منزلة عليا عندما فتح باب الاجتهاد للمجتهدين ليسدوا مناطق الفراغ كما يقول بعض الفقهاء رضوان الله عليهم. هذا إعطاء مجال واسع للعقل، إعطاء فرصة كبيرة للعقل الإنساني أن يبدع في مجالات الدين والتشريع الديني، طبعا بما هو مسموح به، بما ليس فيه نص، وبالمستجدات من الأمور. الاستنباط الفقهي يحتاج إلى عقل كامل ومتكامل يأتي من خلال الإيمان والممارسة الإيمانية ومن خلال التأمل والتفكر في ذات الله تعالى وخلقه، وكذلك يأتي من خلال التأمل في أحاديث الرسول وأهل بيته، ومن خلال التدبر بآيات الله القرآنية. هكذا يكتمل العقل ويصل شيئا فشيئا بالعلم والمعرفة والجهد والمتابعة والتوفيق الإلهي إلى حالة القدرة على الاستنباط الفقهي والديني. هذه أيضا فرصة واسعة للعقل أن يبدع فتحها مذهب أهل البيت عليهم السلام. ولو عدنا إلى أهم موسوعة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام عند شيعتهم ومواليهم هي ماذا؟ هي الموسوعة المسمات ببحار الأنوار للعلامة المجلسي على الله مقامه. طبعا هناك موسوعات روائية وحديثية كثيرة، ولكن من أوسعها هي موسوعة العلامة المجلسي بحار الأنوار، ولوجدنا فيها في أول باب وفي أول مجلد باب العقل، وترى تلك الأحاديث الرائعة في العقل التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا يعطينا فكرة عن المنزلة الرفيعة التي جعلها مذهب أهل البيت عليهم السلام للعقل وتكامل هذا العقل. قال الله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه في سورة الملك الآية العاشرة، وكذلك إن في ذلك لآيات لأولي الألباب يعني أصحاب العقول. الله سبحانه وتعالى يحثنا في آياته الكريمة لعلكم تعقلون دائما، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، يريد منا أن نستثمر هذا العقل وهذه الجوهرة الثمينة التي أعطاها الله للإنسان، نفكر نتأمل نتعقل الأمور. الشاعر يقول: فكر فإنك قد خلقت مفكرا، وزن الأمور وعقلك الميزان. ميزان الأمور التي تعرف فيها الأمر الصالح من الأمر الطالح هو العقل، عقلك هو الميزان، هذه الجوهرة التي منحك الله سبحانه وتعالى. أنت أيها المؤمن فكر دائما في الأمور وفي عواقبها، فكر في كيف أن تستنبط الأشياء وكيف أن تعرف الأشياء حق معرفتها من خلال عقلك وفكرك، وكيف أن تبدع في حياتك الدنيوية، كيف تخترع لنفسك الأشياء وتستثمر الفرص وتستغل أبسط الإمكانات من أجل الوصول إلى أشياء أرقى واكتشافات أنفع لك وللناس، وخير الناس من نفع الناس، وطبعا هذا لا يكون إلا من خلال العقل والفكر. فكر فإنك قد خلقت مفكرا، وزن الأمور وعقلك الميزان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولكن لا نتحامل، إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل، إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل. سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر، اصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو. سامح أنت الراقي، سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى. سامح كن يدا بالخير تمتد، وهدى الحب يسعد كل ذات البين إصلاحا، يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراقي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل وعتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي في حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولا فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوقول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بنطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وعجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب. أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع. يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين. لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك. لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لا شكر يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك. لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. كل نعمة في عمري تمر تغرسني بدرة في هواك. عبد ضعيف من كسر يأمل في قطرة من نداك. لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك. دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء. يلي من أفضلك تجود تملى بأيادي.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم